تهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، العودة إلى المعصية وطرق النجاة منها أمر مهم أن نتحدث عنه في هذه الأيام. فمن الآفات المنتشرة في هذه الأيام سرعة العودة إلى العصيان، على تفاوت بين الناس في ذلك بعد مواسم الطاعات، وهذا أمر خطير. كثر هم الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بجد وبإخلاص في رمضان، وأثناء إقباله على ربه سبحانه وتعالى والصيام وتلاوة القرآن والصلاة والقيام والزكاة وأعمال الخير التي يرجو ذخرها عند الله، أثناء تلبسه بهذه الروحانيات، أثناء صدق العزم في التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لم يضر بخلده أبدا أنه سيعود إلى المعصية. كان يبغضها ويفرح بتوبته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى، وأقبل على الله عز وجل يرجو المغفرة. وبعد انتهاء موسم الطاعة تراه بعد ذلك يعود إلى المعصية، والغريب أنه يعود بسرعة، وهذا أمر خطير، وهذه آفة تحتاج إلى أن نتحدث عن أسبابها، وأن نعرف كيفية النجاة منها، وكيف ينجو الإنسان من هذه الآفة الخطيرة التي تؤثر عليه على تقدمه بين يدي الله. إذ الإنسان في جميع الأوقات التي يعيشها إما أن يكون في تقدم أو في تأخر. قال الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن يتقدم الإنسان بطاعة الله والإقبال على الله عز وجل وبفعل الحسنة بعد الحسنة ليرتقي في الدرجات العلى، وإما أنه ينتكس ويعود إلى الوراء بعد تقدمه. أيها الكرام، فاللحظة التي يعيشها الإنسان يتقدم فيها بالطاعة ويتأخر فيها بالمعصية والعياذ بالله. لذلك من المهم جدا أن يحرص الإنسان على الاستمرارية على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الانتكاس، ويعرف كيفية النجاة من العودة إلى المعصية بعد توبته وعودته إلى الله. أحبتي، هذا أمر خطير، سرعة العودة إلى المعصية بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات وفي غيرها، أمر خطير يحتاج إلى وقفة متأنية، سيما أنه قد يسبب القنوط واليأس لبعض الناس، والشيطان يستثمره استثمارا جيدا، لأن هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن بعض الصالحين بعد وقوعه في نصيبه من المعصية أثناء جلد ذاته، تحتاج لإجابات لو لم تعرف وتفهم فهما صحيحا قد ينتكس العبد بالكلية بسبب اليأس. منها على سبيل المثال: لماذا وقعت في المعصية؟ وقد كنت صادقا أثناء توبتي، هل هذه علامة على عدم الإخلاص في العمل؟ وإن كان كذلك فما هو الإخلاص؟ هل أعمالي في موسم الطاعة غير مقبولة فلذلك عدت إلى المعصية؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يريدني وطردني فعدت إلى المعصية؟ إلى غير ذلك مما سنجيب عنه بفضل الله عز وجل، وتعرف إجابته عند الحديث بالتفصيل عن أسباب العودة إلى المعصية. لكننا أولا أيها الكرام نحتاج أن نقف وقفة متأنية مع أهمية الثبات والمداومة على طاعة الله، وأنها سنة وأنها مطلب شرعي، لنستشعر أهمية الأمر في حياة المسلم. وبعدها نتحدث بإذن الله عز وجل عن أسباب العودة إلى المعصية والعلاج منه بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الثبات والمداومة على الطاعات مطلب ينبغي أن يضعه الإنسان أمام عينيه، أن يحمل الإنسان هم الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أثناء المعافاة من المعصية فيقول يا رب ثبتني على طاعتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا رب ثبتني وأعني. هم ينبغي أن يحمله الإنسان. الذي لا يحمل هذا الهم قد ينتكس ودون أن يشعر بسبب ضغوط الحياة وبسبب فترات الكسل التي يمر بها، فإذا طالت عليه يتأخر دون أن يشعر، فإذا طال التأخر فإذا به قد يعني يصبح مهيئا للوقوع في المعصية بسبب التقليل من الطاعة أو عدم الخشوع فيها، على ما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. لن يبلغ القلب مناه حتى يصل إلى مولاه، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحمل هم الثبات إلى أن يصل. الوصول يكون بالطاعة وبترك العصيان، ذلك هو الفوز المبين. قال الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي ابتعد عن الإيمان وعمل الصالحات خاسر في هذه الحياة. ولذلك فرضت الفرائض على الدوام كما قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة حتى على النوافل أيها الكرام، بل وحذر من الانقطاع الذي لا مبرر له. أكرر، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على النوافل، بل حذر صلى الله عليه وسلم من الانقطاع عنها، أعني الانقطاع الذي لا مبرر له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض، يعني نام عن ورده الثابت الذي يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع، أي شهر داوم صلى الله عليه وسلم على ورد ثابت في قيام الليل، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، إقبال على الله سبحانه وتعالى مداومة على طاعة الله عز وجل. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو بسبب مرض صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب، انظر إلى اللفظ، أحب أن يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. هكذا هديه في المداومة، هديه في الاستمرارية، حب المداومة، هذا معنى ورد في هذه الرواية الثانية أحب أن يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، أو سألت رضي الله عنها، سئلت من مسروق رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة أيها الكرام قبل أن أكمل، أهم الصحابة، الهموم التي حملها الصحابة هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هم إرضاء الله سبحانه وتعالى، هم التقدم في الآخرة، الترقي في العمل الصالحات. الهم الذي سيطر على فكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لو تأملنا سؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نراهم يحرصون على الأجر وعلى الترقي فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، بل ويسألون ويتحسسون هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتقرب إلى الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع سنة النبي، فأفضل من تقرب إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السير على هديه، السير على سنته، السير على طريقته سبيل نجاة أيها الكرام، وطريقته المداومة على طاعة الله، الخشوع والإنابة في العبادة لله سبحانه وتعالى، التوجه إلى الله عز وجل أثناء العبادة وأثناء النوم وأثناء الاستيقاظ وأثناء الحركة وفي كل شيء، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فمسروق سأل عائشة رضي الله عنها فقال أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم، يحب المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقلت متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله جل جلاله؟ قال أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال أكلفوا من العمل ما تطيقون، تكلفوا من العمل ما تطيقون. فهذا فيه بيان إلى أن بيان العمل المحبب إلى الله سبحانه وتعالى، هو بالتالي محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته داوم عليه. المداومة على العمل وإن كانت قليلة أفضل من الاستكثار من العمل ثم الانقطاع، أعني في النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي أيها الكرام، لو أن إنسانا قام لله سبحانه وتعالى بإحدى عشر ركعة لمدة شهر ثم انقطع عن القيام بقية العام، وشخص آخر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأقل القيام، بركعتي قيام وركعة وتر، بإقبال وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وداوم على ذلك طول العام. من هو الأكثر عملا؟ الأكثر عملا الذي داوم، لأن مع مرور الأيام والليالي والمداومة على الركعتين من القيام، ركعة من الوتر، فيتراكم العمل يصبح أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا الصلة مستمرة، لأن كل يوم يصل قلبه بالله سبحانه وتعالى بالطاعة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، كل يوم يدخل نورا على قلبه لمداومته على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن قلت في كل يوم يدخل سرورا على قلبه بمداومته على طاعة الله، في كل يوم يدخل أنسا على قلبه بالله سبحانه وتعالى لمداومته على طاعة الله، كل يوم يعني يكتسب إيمانا ونكتا بيضاء على قلبه بسبب الطاعات التي داوم عليها والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله عز وجل. فهذا موصول عند وقت كل يوم، موصول فيه لله سبحانه وتعالى، موصول بأحب الأعمال إلى الله وهي الفرائض التي هي خط أحمر لا يصح للإنسان أن يتخلف عنها بحال من الأحوال مهما اعتراه من الفطور أو من الكسل، لأن الفرائض خط أحمر. كذلك موصول بمناجاة الله في جوف الليل الآخر ولو بركعتين من القيام وركعة من الوتر، لكنه موصول بالمناجاة وتحري وقت الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيصل قلبه بالله بالفرائض وبالثبات عليها وبالنوافل وبالمداومة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل عمل. لذلك هذا محبب إلى الله، المداومة، أن تري الله من نفسك أنك تحب الإقبال على الله والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل المصارعة إلى ذلك، وعجلت إليك ربي لترضى. فحال العبد الذي يداوم على الطاعات أنه يقول يا ربي لا أنقطع لعلك ترضى، يا ربي لا تطردني بذنوبي وأعني على طاعتك يا رب العالمين، صلني إليك بالطاعة، اجعلني موصولا بطاعتك يا رب العالمين، لا تحرمني من شرف القيام بين يديك ومن شرف الإقبال عليك ومن شرف العبادة والمناجاة والإخبات والإخلاص والتوكل والاستعانة والمحبة والرجاء والخوف منك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلني موصولا بالطاعة يا رب العالمين. لأن من عطاء الله للعبد من سرعة يعني الجزاء، الجزاء المعجل كما قال العلماء، أن يرضاك الله سبحانه وتعالى لطاعته، كفى به جزاء أن رضيك لطاعته. هذا عطاء من الله، من الله أن رضيك للطاعة وللاستمرارية على الطاعة. فهناك قلوب مصروفة عن عبادة الله والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهناك قلوب مصروفة عن طاعة الله وعن العبادة وعن الإقبال على الله والعياذ بالله. كونه رضيك للطاعة وللعبادة وللإقبال، هذه منا محض فضل ومحض عطاء من الله سبحانه وتعالى. تنظر للعبادة بهذا المعنى، كوني وفقت للعبادة هذا جزاء عطاء من الله سبحانه وتعالى، فتسأل ألا يحرمك هذا الفضل وهذا المنة الذي يرضى الله عنك به ويرقيك في الآخرة ويدخل عليك جنة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. أي نعم أيها الكرام، جنة الدنيا بالإقبال على الله بالعبادة. لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الانقطاع عنها أبدا، والمداومة والثبات، وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أهل الفضل والصلاح لا يرون حياتهم بدون طاعة وبدون إقبال على الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول إني لا أحسن أن أعصي الله، هو لا يزكي نفسه، لكنه عرف قيمة الأنس بالله، قيمة القرب من الله، قيمة الطاعة التي تقرب بها، قيمة الخشوع والمناجاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعلم أنه في عطاء وفي فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن الغفلة خسارة وتحجب عن قلبه أنوارا كثيرة ومعاني عظيمة تدخل على قلبه أثناء الإقبال والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلم يرضوا لأنفسهم، أي أعني أهل الفضل والصلاح، البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كتب عليهم نصيبهم من العصيان، لأنه لا يوجد أحد معصوم، سرعان ما يعودون إلى الله ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، نعم قد يكون الإنسان صالحا تقيا، وقد يذل وقد يخطئ، فالإسلام لم يطلب منك أن تكون معصوما، فلست معصوما، لكن انظر ما هو الأصل في حياتك. هل الأصل في حياتك الطاعة والمعصية طارئة، أم الأصل المعصية والطاعة طارئة؟ إذا كانت الأصل المعصية والطاعة طارئة، هذا خطر على هذا الإنسان، قد يعاقب بأن يستحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والعياذ بالله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ينسلخ من الطاعة يصبح قصعة مستباحة للشيطان، إذا أمره أمر وإذا نهى انتهى. أما أهل الإيمان، أهل الفضل، أهل الصلاح، الأصل في حياتهم الطاعة والإقبال على الله. نعم قد يخطئ، قال الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى أهل التقى ممكن يعني يقع في معصية، الشيطان لا يستطيع. انظر إلى التعبير القرآني: إذا مسهم طائف من الشيطان. فالأصل في حياة الطاعة، والشيطان عدو متربص يتربص بك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فينتهز فترة كسل وفترة فطور وفترة ضعف، فيجسم على قلب الإنسان فيضعف فيقع في نصيبه من المعصية. الطائع لا يستحوذ عليه الشيطان، كما قال الله في شأن هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. التقي لا يستحوذ عليه، إنما يطوف حوله لينتهز فترة كسل فيوسوس له ويجسم عليه فيوقعه في المعصية في فترة ضعف، حاله يتذكر، فإذا لا ييأس، لا يستسلم، لا يقول أنا لا أصلح لطاعة الله سبحانه وتعالى وأن الله طردني إلى غير ذلك. الله لا يوجد بينه وبين عباده فأر، أيها الكرام، إله بر رحيم ودود لطيف بعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى. فحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، تب وعد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر. لا تذكروا فإذا هم مبصرون، لا يطل فترة النوم. كان الإمام ابن القيم يقول: لا بد لأهل الطاعة، لكل إنسان، من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، لا تطل فترة الكسل وفترة الفطور، لأنك قد تضيع إذا لم تحسن استثمار هذه الفترة والتعامل معها، أو إذا يعني استسهلت الفطور واستمررت عليه، أو استسهلت الاستمرارية عليه. هذا خطر شديد على حياة الإنسان. فالطائع يحب الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على ربه، لأنه يتلذذ بعبادة، إني لا أحسن أن أعصي الله. قد إذا وقع في المعصية سرعان ما يتوب ويعود ويتذكر. لماذا؟ لأنه عرف الفرق بين حياة المعصية وحياة الطاعة. كل إنسان منا، ولا يوجد أحد منا معصوم، مر بفترات عصيان وفترات طاعة. انظر إلى حال قلبك أثناء فترة الطاعة والإقبال والخشوع والإنابة والذكر والصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير والتوجه إلى الله بقلبك والتضرع والمناجاة. انظر إلى حال قلبك في هذه الحال، وبين حال قلبك وحال معاملاتك في حال الغفلة والوقوع في المعصية. فرق كبير بين الحالين. الطاعة جنة، جنة أيها الكرام، جنة الأنس والقرب من الله. فعلموا الفرق بين الحالين فلم يرضوا لأنفسهم بالغفلة ولا بالتأخر بالوقوع في المعصية، وإذا ما فرض ووقع وكتب عليه نصيبه من العصيان سرعان ما يتوب ويعود، ليس معصوما لكن سرعان ما يتوب ليذهب أثر المعصية ويستمر في نور الطاعة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى وقعت في المعصية وأخطأت بعد توبة وبعد إقبال على الله سبحانه وتعالى، الحال عدم الاستجابة لليأس ولا للقنوط ولا لسوء الظن، وأذهب أثر المعصية سريعا بأعمال صالحة تذهب أثر المعصية إن الحسنات يذهبن السيئات، تبقى الطاعة التي قدمتها ويذهب أثر المعصية وتستمر في الطاعة، وهكذا دواليك. يكون هذا ديدنك في هذه الحياة الدنيا. إذا أخطأت فأحسن، إذا أخطأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحب أن تقع في المعصية. أثناء إتباع السيئة بالحسنة، أثناء التوبة، تبغض الوقت الذي وقعت فيه في العصيان، وتعزم على عدم العودة، وتصدق مع الله في ذلك، وتعتصم بالله وتستعين بالله أن يعينك على طاعته سبحانه، وألا يخلي بينك وبين معصيته سبحانه وتعالى، أن يهبك قلبا كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ببركة الاستمرارية على طاعة الله والإقبال على الله وحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالطائع يعرف الفرق بين حال المعصية وحال الطاعة في حياته، في معاملاته، في انشراح صدره، في طيب حياته بفضل الله سبحانه وتعالى من عدمها. فالإقبال على الطاعة يجعلك تحيا حياة طيبة فيها التوكل والإنابة والخشوع والرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى واستشعار القرب من الله. فإذا ما أخطأت عد سريعا بالتوبة وبالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تزيل أثر السيئات التي فعلتها مهما كثرت، تستطيع أن تزيلها بفعل الحسنات الماحيات، بصدق التوبة، بصدق الندم، باحتراق القلب على ما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى، وتقبل على الله سبحانه وتعالى. الذي يجعل أهل الفضل والصلاح يختارون المداومة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم بأن ذلك من أحب الأمور إليه، وكذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها، فيحرصون على ذلك لأنهم يرون الحياة في طاعة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى. انظروا وتأملوا معي هذه القصة لأحد السلف. كان يقول أيها الكرام إني تنزل بي البلية أو ينزل بي الأمر فأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حال هذا الرجل إن هو يعتري مشكلة من مشكلات الدنيا، عشان نعرف قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى والجزاء المعجل إذا كنت خاشعا في العبادة، مقبلا عليها بصدق وبتوجه صحيح وبإخلاص وبخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجد حياة أخرى غير هذه الحياة التي تعيشها. فتريد أن تستمر في حياة الطاعة وفي طاعة الله. وهذا يفسر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذا أهمه أمر، مشاكل دنيوية، أمور تجلب الهم والنكد، فزع إلى الصلاة، إلى الإقبال على الله، إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، لأن تدخل على القلب الطاعة، تدخل على القلب سرورا وانشراحا وطمأنينة وسكينة تتنزل بفضل الله سبحانه وتعالى، فيجد برب اليقين وحلاوة الأنس والقرب من ربه. سبحانه وتعالى وشتان بين الحياتين أيها الكرام المؤمنون. هذا الرجل يقول تنزل بي الحاجة أو ينزل بي الأمر فأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، ده الأصل، ليس لها من دون الله كاشفة، عقيدة صحيحة، ويأخذ بالأسباب، نعم، لأن الله أمره أن يأخذ بالأسباب، لكن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا به يتضرع إلى الله، يقبل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به من هموم ومن غموم ومن أنكاد. اللهم فرج هم كل مهموم يا رب العالمين، اللهم عافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين، اللهم يسر أمر كل معسر يا رب العالمين. فيرفع، يتضرع إلى الله، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يسأله الفرج. يقول انظروا، الدعاء في حد ذاته عبادة، بغض النظر سؤالك تحقق أم لم يتحقق، أنت في عبادة تتقرب بها، تتذلل، تخضع، تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا عطاء من الله عز وجل. فيقول تنزل بي الحاجة فأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. حسن التضرع، عبادة الدعاء والإقبال، افتقار القلب، تضرع معناه في معنى افتقار القلب إلى الله عز وجل، بسبب هذا الافتقار والإقبال على الله يقول فيفتح الله علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجتي. الله أكبر، هذا هو العطاء أيها الكرام، هذا هو فضل المداومة على الطاعة أيها الكرام، هذه بركة الإقبال على الله والطاعة أيها الأحبة، بركة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. فيفتح الله علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجتي. ليس هذا وفقط، إنما يقول وأود ألا تعجل قضاء الحاجة، يعني الحاجة اللي بيطلبها يتمنى ألا يعجل القضاء، لأن الإنسان همته في قضاء حاجته، فإذا قضيت فطر عن الدعاء. يعني من لذة الطاعة والإقبال على الله التي يعيشها والتي فتح عليه بها ببركة التضرع إلى الله بعبادة الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لذة اللذة التي أعطاه الله إياها يود أن يعيش فيها إلى درجة أنه يحمل هم أن تنقطع عنه هذه اللذة، ويخشى أن يفطر عن الدعاء، فيتمنى لو استمر في هذه الحال، ولو كان ذلك على حساب قضاء الحاجة التي رفع يديه ليسألها أصلا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، يعني رجل بيطلب مطلب، وجد مطلب آخر أعلى بكثير، رايح يطلب عطية، لقى عطية أعظم بكثير، عطية الأنس بالله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل. هذه العبادة أيها الكرام، نحتاج إلى أن نغير مفهوم العبادة في نفوسنا أيها الأحبة، لأن من الأمور التي تجعل الناس يعودون إلى المعصية سريعا بعد التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى الفهم الخاطئ، وهذا سنتحدث عن العبادة أيها الكرام المؤمنون، يستشعر أنها تكاتيف يريد أن يتخلص منها، ولا يستشعر أنها باب للوصل، باب للقرب من الله سبحانه وتعالى، لمناجاة الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فباب من الاقتراب من الملك سبحانه وتعالى. فاسترضي الله عز وجل ويفتح عليك من لذيذ العبادة، بسبب العبادة من لذيذ عطاء من مناجاة ما تنسى به سؤلك وتنسى به حاجتك، وتجد جنة أخرى. كل مهموم، كل مكروب في هذه الحياة الدنيا، يا من نغصت عليه حياته بسبب أمر ما، أقبل على الصلاة وعلى العبادة، وتضرع إلى الله عز وجل، بحسن لجئ إلى الله وبعقيدة صحيحة وبعدم استعجال وبرضا بقضاء الله وقدره وباستشعار أنك لا تستحق ولكنك تطلب من الكريم، يفتح الله عز وجل عليك من لذيذ العطاء ما تنسى به حاجتك، فمن تفضل الله عليه بذلك هل يتصور أن يترك العبادة أبدا أيها الكرام؟ لذا علينا أن نجاهد أنفسنا للوصول إلى هذه المرحلة، نجد خيرا عظيما بفضل الله، الثبات على الطاعة نور وبركة ومنهج حياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الثبات، ولنا لقاء آخر بفضل الله عز وجل نتحدث فيه بشيء من التفصيل عن سرعة الانتكاس والعودة إلى العصيان، الأسباب والعلاج. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين.